أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أفضل ذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في القسم الأول في الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، وانتهى بنا الكلام في المقام فيما ذكره سيد الشيخ الصدر رضوان الله تعالى عليه في نقطة جوهرية في الخلاف. عذرا، في مستوى البحث السابق تحديدا ذكر السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه جملة من النقاط الرئيسية التي وقفنا عندها شيئا ما لأهميتها. سيد الشهيد الصدر قدس الله روحه الطاهرة انتهى به المقام في مستوى البحثين السابقين تحديدا إلى أنه فسر أن المبدأ الذي يقول أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا فسره على أساس المنطلق الاستقرائي التجريبي، ومن هنا حاول أن يسأل هذا السؤال المركزي لمن للمنطق أرسطي، أنه ما عدد التجارب إذا صح التعبير التي نتمكن من خلالها أن نقول أن هذا المقدار من الصدفة وما بعدها ليس من الصدفة. لاحظ، ومن هنا طالب بشكل واضح جدا المنطق الأرسطي من أن يحدد لنا العدد الذي يمكن من خلاله أن نقف على ما يمكن أن يكون واقعا في دائرة الصدفة وما بعدها ليس بصدفة. ثم ذكر بحسب النتيجة أن هذا التعميم الذي نقوله في جملة القضايا كل خشب يطفو على الماء، كل نار محرقة، كل حديد يتمدد بالحرارة وما شاكل ذلك، لا يمكن ترتيب الأثر عليه ما دام أنه ينطلق ماذا؟ من استقراء الناقص. ثم هذا الاستقراء الناقص إذا وقف على مبدأ أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، إذن لابد أن يكشف لنا عن ذلك العدد كما قلنا قبل قليل الذي يترتب عليه عنوان الصدفة وما عداه لا يكون واقعا في دائرة الصدفة. وذكرنا بأن ما بنى عليه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من تفسير للمبدأ الأرسطي مخالف تماما لما ذكره هو وما ذكره المبدأ الأرسطي أو المنطق الأرسطي، سواء كما قلنا فيما ذكره أرسطو نفسه أو ما ذكره عموم المشاء وبالخصوص الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله تعالى عليه الذي يثبت كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ليس إلا مبدأ قبليا عقليا غير قابل لمسألتين. أولا، لا يمكن التحليل فيه على مستوى البعد التجريبي، وثانيا لا يمكن إقامة البرهان عليه لأنه من الأوليات. من هنا يأتي السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه فيريد أن يركز على هذه النقطة الجوهرية عندما قال النقطة الجوهرية في الخلاف، أو ما يريد أن يركز في النقطة الجوهرية في الخلاف، وهي أن ما يعتبره المنطق الأرسطي من مبدأ قبلي قائم على البعد الأولي في أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، هو يعتقد قدس الله روحه الطاهرة من أنه ليس كذلك، وإنما هو مبدأ إذا صح التعبير استقرائي تجريبي تم استحصاله من أين؟ من المساحة التي تنطلق منها التجربة الإنسانية بعمقها كما يقول فرانسيس بيكون، وتبعا لفرانسيس بيكون في ذلك. لاحظ، فالسيد الشهيد هنا تقريبا أقول بأنه يتبع خطوات فرانسيس بيكون الخطوة والخطوة، خاصة كما قلنا بأن هناك كتاب أيضا في الاستقراء لفرانسيس بيكون ألف في يعني نهايات القرن الخامس عشر الميلادي. لاحظ، المهم أن السيد الشهيد يقتنع في المقام ويريد أيضا أن يقنع الآخرين على مستوى ما سوف يطرحه بعد ذلك في كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا في الواقع ليس مبدأ عقليا قبليا، وإنما ماذا؟ هو مبدأ استقرائي تجريبي تم استحصاله وتم ترتيب الأثر عليه نتيجة التجربة الإنسانية العميقة. لاحظ، ثم بعد ذلك يريد أن يرجع. إذا كان، وهذه النقطة الجوهرية في المسألة، إذا كان أن الاتفاق هذا المبدأ لا يكون دائميا ولا أكثريا هو الأساس في الاستقراء، يعني في تحصيل الاستقراء أو قل لا أقل في تتميم الاستقراء، وبما أنه كما يقول السيد الشهيد أو ما يبني عليه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من أن الاتفاق لا يكون دائميا ولا أكثريا، ماذا به؟ هو بنفسه تجريبي، إذن كيف يمكن بناء التجريبي على التجريبي؟ وبتعبير آخر، كيف يمكن أن نعتمد في بوابة الاستقراء على ماذا؟ على المبدأ التجريبي الاستقرائي. هذا دور واضح جدا. لذلك من هنا يقول أنه لابد على المنطق الأرسطي أن يثبت لنا أن هذا المبدأ مبدأ ماذا أوليا وثانيا. هو رحمة الله تعالى عليه لما كان قد ثبت عنده تبعا للتجريبيين طبعا، من كون، وقلنا على رأسهم فرانسيس بيكون، من كون أن من أن اتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ليس إلا ماذا مبدأ تجريبيا استقرائيا، إذن سوف ينتهي بنا إلى كارثة إذا صح التعبير بالنسبة إلى ترتيب الآثار النظرية، يعني في نظرية المعرفة بالنسبة للاستقراء، لأن الاستقراء سوف يكون واقفا على الاستقراء وبالنتيجة لن نصل إلى نتيجة. لذلك السيد الشهيد الصدر من هنا يريد أن يؤسس إلى كيفية سد هذه الفجوة، أي في المساحة الاستقرائية. من هنا يقول السيد الشهيد الصادر قدس الله نفسه الزكية، والنقطة الجوهرية في خلافنا مع المنطق الأرسطي إن وإن كنا لا نرفض بشكل كامل الاعتقاد بالمبدأ الذي تقرره النقطة الثالثة وهو أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، ولا ننكر صدقه في حدود ما على الطبيعة، ولكننا نختلف مع المنطق الأرسطي في تقييم هذا المبدأ. لماذا؟ لأن المنطق الأرسطي ينطلق فيه من كونه مبدأ عقليا قبليا، بينما سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يريد أن ينطلق به من كونه ماذا؟ مبدأ استقرائيا تجريبيا. فيقول فإن المنطق الأرسطي يعتبر هذا المبدأ أساسا للاستدلالات الاستقرائية. طبعا نحن قلنا أنه يعتبره مبدأ للاستدلال الاستقرائي في الاستقراء الناقص. لاحظ، المتمم بمبدأ أن الاتفاق لا يكون أكثريا أو دائميا أو أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لاحظ، وهذا يعني ضمنا أنه مبدأ عقلي قبلي، بل هو مبدأ عقلي قبلي من غير هذه الظنية، لأنه هذا هو المجزوم به أين في المنطق الأرسطي، أي أنه مدرك للعقل بصورة مستقلة عن الاستقراء والتجربة. لاحظ، إذن السيد الشهيد يقر كما قلنا قبلا بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، ماذا به؟ هو مدرك للعقل بصورة مستقلة عن الاستقراء والتجربة من قبل ماذا؟ المنطق الأرسطي. جيد سيدنا، إذا كان الأمر كذلك وأنت تعرف هذا الأمر، إذن ما معنى أنك كنت تطالب المنطق الأرسطي ماذا؟ بذكر العدد إذا صح التعبير، أو بيان صيغة محددة من قبل العدد الذي يقول لنا بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، ما هو العدد؟ وقلنا بأن ذاك إنما يبتنى على أساس ماذا؟ على أساس الصياغة الاستقرائية. هذا عجيب، ولذلك قلنا بأنه ما قاله سيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في مستوى البحوث السابقة لم يكن دقيقا، وكان ماذا؟ فيه تأمل واضح جدا. لماذا؟ لأنه انطلق من تفسير خاطئ وتوصل بالنتيجة إلى نتائج ماذا؟ خاطئة أيضا. على كل، قال أي أنه مدرك للعقل كما يقول المنطق الأرسطي بصورة مستقلة عن الاستقراء والتجربة، لأنه يعني لأنه لو لم يكن كذلك، لاحظ، لأنه إذا كان مستخلصا من الاستقراء والتجربة فلا يمكن أن يعتبر أساسا للاستدلال الاستقرائي، لأنه يؤدي إلى ماذا؟ إلى دور واضح، فيكون الاستقراء موقوفا على الاستقراء. بل أكثر من ذلك، كما قلنا قبلا وسوف نكرر بعد قليل، أنه هنا لا فقط أننا نقول بأنه يؤدي إلى الدور الباطل، بل يؤدي إلى قضية أكبر، وهي أنه يدخل في دائرة مبدأ عدم التناقض. لاحظ، فهو خاضع لمبدأ عدم التناقض، بمعنى أننا لو لم نقل بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا لقلنا بالتناقض، كما سوف نشرحه بعد قليل، خلافا لما ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. لاحظ، على كل حال، قال لأنه إذا كان هذا المبدأ، مبدأ أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، مستخلصا من الاستقراء والتجربة، فلا يمكن أن يعتبر أساسا للاستدلال الاستقرائي، ولا يمكن أن يكون شرطا من ضروريات التعميم الاستقرائية. لماذا؟ لوضوح أنه سوف يصبح هو بنفسه واحدا من تلك التعميمات الاستقرائية، بمعنى أنه سوف يكون واقفا، هو موقوف على الاستقراء. إذن ما معنى أن يكون ماذا؟ موقوفا عليه، فيكون ماذا؟ موقوفا وموقوفا عليه، وهذا هو الدور الواضح. لاحظ، فيتوجب على المنطق الأرسطي وهو يحاول أن يتخذ من ذلك المبدأ في الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا أساسا منطقيا للاستدلال الاستقراء عموما، أن يمنحه طابعا عقليا خالصا ويؤمن به بذلك المبدأ بوصفه معرفة عقلية قبلية مستقلة عن الاستقراء والتجربة. وهذا ما يصرح به المنطق الأرسطي، لا شيء جديد في المقام. المنطق الأرسطي بشكل واضح جدا، بشكل بين جدا، يصرح في كون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا من المبادئ العقلية القبلية التي لا مجال للتشكيك فيها. لماذا؟ لما سوف نذكره بعد ذلك، وكنا قد ذكرنا قبلا بأنه لو لم نقل ذلك لدخلنا ماذا؟ في التناقض. لاحظ، من أين جاء التناقض؟ سوف نشرح هذا بعد قليل، لاحظ معي. وهنا تكمن كما يقول السيد الشهيد الصدر النقطة الجوهرية في خلافنا مع المنطق الأرسطي. لماذا سيدنا الأجل؟ قال لأننا نرى أن المبدأ الذي ينفي تكرر الصدفة النسبية باستمرار ليس معرفة عقلية قبلية، يعني أن المبدأ الذي يقول أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا ليس مبدأ عقليا قبليا ذي معرفة عقلية قبلية، لا، بل هو إذا قبلناه ليس على أفضل تقدير إلا نتاج استقراء للطبيعة. لاحظ، يعني في الواقع أنه السيد الشهيد يريد أن ينتهي كما قلنا للنتيجة البيكانوية، فرانسيس بيكون، التي تقول بالنتيجة المحصلة أن هذا الذي يقولونه من أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا في الواقع هو نتاج تراكمي للمساحة التجريبية الإنسانية عموما التي استحصلت بأن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، فهو أيضا نتاج استقرائي، نتاج تجريبي، نتاج مشاهدي، نتاج حسي، وليس كما يقول من المنطق الأرسطي من كونه ماذا؟ مبدأ عقليا قبليا إلى آخره، ليس كذلك. لاحظ، على هذا يا ابن السيد الشهيد، ومن هنا يريد أن يفتح ثغرة باعتقاده، أين؟ في المنطق الأرسطي، حتى يشكل على المنطق الأرسطي. ونحن إلى الآن يعني لاحظنا، إذا صح التعبير، المقدمات الخاطئة التي تترتب عليها النتائج الخاطئة. المفروض أن سيد الشهيد يطرح ما عند المنطق الأرسي كما يريده المنطق الأرسي. نعم أنت عندك وجهة نظر أخرى محترمة، لا إشكال في ذلك، ولك الحق في طرحها، لاحظ. لكن إذا صح التعبير، الآخر أيضا عنده وجهة نظر محترمة لأنها تقوم على أدلة، لاحظ. ولذا إلى الآن نرى بأن المقدمات التي يتكئ عليها السيد الشهيد الصدر والتي يريد أن يبني عليها نتائج معينة إلى الآن لا زالت في جو ماذا؟ التأمل أو الاشتباه أو المغالطة، وليس هناك إلى الآن ما يمكن أن نعتمد عليه بشكل واضح جدا في مجرى المقدمات التي تنتج النتائج، وخاصة أن القاعدة الأساسية أن المقدمات تتبع عفوا أن النتيجة تتبع أخس أو أخص المقدمات. لاحظ هذا من الواضح جدا. أنا لو كان عندي عدد 10 وعندي بجنبها 1، فعندما آتي أقول 10+1، 10 بالإضافة إلى 1، تكون نتيجة تابعة لمن؟ للعشرة؟ لا، للواحد. يعني تحكم العشرة بالواحد فتقول 11، 11 ليست للعشرة حينئذ ماذا؟ القدرة أن تسيطر على الواحد، لا، الواحد يحكم العشرة، النتيجة تتبع أخس المقدمات. لاحظ، وهذه هي الإشكالية الخطرة في المقام. فلذا كان على سيد الشهيد أن يحكم المقدمات، لكن المقدمات إلى الآن نراها مع الأسف الشديد ليست محكمة. نعم مشكلة كما قلت أكثر أساتذتنا حفظ الله الباحثين جميعا في هذا المجال، سواء من الأساتذة أو من الزملاء، مع الأسف لم يقرأوا هذه المقدمات للسيد الشهيد بشكل متأني، وإنما مباشرة ذهبوا إلى ماذا؟ إلى الفصل الخاص فيما أودعه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. يعني مباشرة ذهبوا إلى النتيجة ولم يروا المقدمات التي اتكى عليها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى. يعني أنا إلى اليوم مع الأسف لم أقرأ مع ما يعني المتيسر من قراءتي، لا أقول أنها قراءة باستقراء كامل، باستقراء ناقص مجموعة ما صدر في هذا المجال، نجد التركيز من خلال كما قلت هذا الاستقراء الناقص على النقطة المركزية فيما أنتجه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، سواء في مرحلة التوالد الذاتي أو في مرحلة التوالد الموضوعي، مباشرة يذهبون إلى النتيجة ولم يتحققوا من المقدمات بشكل جيد، وأن المقدمات التي اتكأ عليها السيد الشهيد فيما فرضه على المنطق الأرسطي تامة أو ليست بتامة، وإلى الآن يعني بهذا الذي طرحناه تبين بشكل واضح جدا بأن هناك خلل كبير جدا في المقدمات. على كل حال نستمر فيما ذكره السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. على كل حال قال: بل هو إذا قبلناه على أفضل تقدير ليس إلا نتاجا للاستقراء في الطبيعة، كشف عن عدم تكرر الصدفة النسبية فيها على خط طويل. وهذه قراءة كما قلنا بيكانوية، يعني قراءة فرانسيس بيكون. وإذا كان هذا المبدأ بنفسه معطى استقرائيا فلا يمكن أن يكون هو الأساس للاستقراء، واضح، لأنه يؤدي بنا ماذا؟ بشكل واضح يؤدي بنا إلى أن نقول بالدور، بل يتوجب عندئذ الاعتراف بأن الأمثلة التي يعرضها الاستقراء كافية للاستدلال على قضية كلية وتعميم استقرائي دون الحاجة إلى إضافة ذلك المبدأ الأرسطي إليها، وهذا غير ممكن. لماذا؟ لأنه استقراء ناقص، وكيف يمكن لنا من خلال الاستقراء الناقص أن نصل إلى نتيجة كلية من غير ضم أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا؟ فإذا قلنا كما يقول السيد الشهيد وكما يفسر السيد الشهيد بحسب رأيه هو لا بحسب رأيه المنطق الأرسطي من أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، ليست مسألة قبلية عقلية كما يقول المنطق الأرسطي، بل هي استقرائية. إذن كيف يمكن تتميم ذلك الاستقراء الناقص بواسطة ماذا؟ استقراء ناقص أيضا، هذا مستحيل. لاحظ هنا يقول السيد الشهيد: فنحن لا نريد أن نناقش المنطق الأرسطي في صدق المبدأ الذي ينفي تكرر الصفة النسبية، وإنما نريد أن نناقشه في الطابع العقلي لهذا المبدأ واعتباره معرفة قبلية. يعني سيد الشهيد لأنه بعد ذلك هو هذا الذي يريد أن يرتكز عليه. كما يقول: نحن لا نريد أن نناقش المنطق الأرسطي في صدق المبدأ الذي ينفي التكرر الصدفة النسبية. هو يريد أن يبني بعد ذلك على ذلك، يعني أيضا يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، وبالتالي نصل إلى القاطع كما يدعى، وإن كان هو سوف يصرح أصلا لا نصل إلى القاطع، بل حتى لا نصل إلى الاطمئنان. أكثر ما سوف نصل إليه بظن محتمل. هذا كل ما أفرزه السيد الشهيد الصد رحمة الله تعالى عليه. إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا العمر وأكملنا هذا الكتاب الكريم والشريف وذي المعارف الجمة، سوف يثبت بعد ذلك أن أكثر ما خرج به السيد الشهيد الصد رحمة الله تعالى عليه هو قريبا من النتيجة التي ماذا ابتدأناها، ظن لا أكثر من ذلك، لا قطع ولا حتى اطمئنان، لاحظ، وإنما هو ظن. نرجع إلى مرحلة الظن كما سوف يتبين إن شاء الله سبحانه وتعالى شيء فشيء، لاحظ. وهنا تكمن الإشكالية. السيد الشهيد إذن أين يريد أن يركز؟ يريد أن يركز على النقاش في الطابع العقلي القبلي. قال: وإنما نريد أن نناقشه، أي نناقش المنطق الأرسطي، في الطابع العقلي لهذا المبدأ واعتباره ذا معرفة قبلية. يعني سيد الشهيد لا يعترف بكون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، ذا طابع معرفي قبلي عقلي. وعلى هذا الأساس نتساءل: ما هو الدليل الذي يستند إليه المنطق الأرسطي في التأكيد على الطابع العقلي لهذا المبدأ، وهو أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا؟ وكيف يمكن أن يثبت لنا أنه مبدأ عقلي مستقل عن التجربة؟ جيد، في محل الجواب نتمم البحث أن من الواضحات البينات، وكما سوف يذكره السيد الشهيد الصدر، بأن طابع المبدأ العقلي القبلي أنه غير قابل للبرهنة. لاحظ إطلاقا، ولا لو كان يعني لو كان قابل للبرهنة، قابل للدليل، إذن لن يكون ذي طابع قبلي، لأنه كما نعرف وكما سوف يذكر ذلك السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، أن المنطق الأرسطي يقسم المعارف عنده إلى قسمين: معارف أولية قبلية عقلية، ومعارف ثانوية تعتمد في وجودها على ماذا؟ على المعارف الأولية. إذن هنا يبدأ السؤال المركزي: كيف يستطيع السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن ينفي أنه أوليا؟ في الواقع أن المطالب في المقام ليس المنطق الأرسطي. لماذا؟ لأن دعوة الأولية المفروض أنها ماذا؟ وجدانية. نعم السيد الشهيد سوف يقول بأني أنا لا أعتقد بأنها وجدانية، شأنك، من حقك. وقلنا بأنه نحن قرأنا هذا المطلب بشكل واضح جدا، أين؟ سواء في منظومة السبزواري، في كل المنطق، كل المنطق، في الجوار النضيد، لاحظ، في منطق الإشارة قرأنا هذا المطلب، في منطق المظفر قرأنا هذا المطلب، في كل منطق قرأنا هذا المطلب، وهو أن ربما أن قضية ما تكون عند أحدهم، عند أحدهم عفوا نظرية، وعند الآخر ماذا؟ بديهي، ممكن، إلا أن النقيض لا يرتفع على اجتماع، وإن كان يدعي فكر الماركسي أيضا أنها ماذا؟ تجريبية، وأنه يمكن للنقيضان أن يرتفعان وأن يجتمعان، دعوة، مجرد دعوة. ولكن سوف نقول، سوف نذكر بعد قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه المسألة المهمة جدا، والتي قلنا بأن سيد الشهيد هنا ارتكب خطأان. الخطأ الأول، إذا تتذكرون في محور البحوث السابقة السيد الشهيد قال: نحن نماشي، لا أقل، نساير من؟ المنطق الأرسطي الذي يعتمد اعتمادا كليا على المبدأ العام للسببية، الذي يقول لكل ماذا؟ لكل مسبب سبب، ولكل معلول علم، هو ادعى هناك، لاحظ. إذن كيف هنا إذا صح التعبير ماذا يرفع اليد عن هذا الأمر؟ كيف يرفع اليد؟ لاحظ عندما ينتهي بأن الاستقراء معنى به يمكن أن يكون في حالة الصدفة المطلقة المستمرة، لاحظ من دون أن نكتشف السبب. هذا الكلام واضح؟ في إشكال، لأنه لابد أن يشكك ولو جزئيا أين في المبدأ العام للسببية، لابد أن يشكك، يعني لابد أن يقول في المقام بأن القاعدة التي تقول أن لكل مسبب سبب وأن لكل معلول علة مخدوشة ولو في أفراد معينة، بمعنى أن الموجبة الكلية نقيضها السالبة الجزئية، وهو لم يدعي هذا. هذا أولا. وثانيا أنه سوف يتبين بشكل جلي، وذكرنا ذلك بالتفصيل، أن هذا المبدأ وهو أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا كما بينه المنطق الأرسطي بشكل واضح جدا، ثبت لنا هذه المسألة المهمة جدا، وهي أن الصدفة لو كانت قابلة للتكرار بالفعل، لاحظ معي، إذن سوف تنتهي بنا إلى مسألة في غاية الخطورة، مفادها بأن الصدفة سوف تتحول إلى ماذا؟ سوف تتحول إلى علة، نفس الصدفة. يعني لو قلنا بهذا الذي يقوله السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، إذن سوف ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى كون أن الصدفة سوف تتحول إلى ماذا؟ إلى علة، بناء على مبدأ السببية العام، وهذا تناقض. ولذا قلنا بأن الأمر سوف يتحول بشكل واضح جدا إلى ماذا؟ إلى التناقض. يعني لو لم نقل بكون أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا، لو لم نقل أنه مبدأ قبلي، هذا يدخلنا في دائرة التناقض، ولا دخلنا في دائرة مبدأ عدم التناقض. لاحظ، يعني تعبير آخر، سوف تكون الصدفة علة، مع أن الصدفة ماذا؟ ليست بعلة. وهذا الذي صرح به من أكابر أعلام البحث في هذا المقام من قبيل ما ذكره الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الشفاء في المنطق في صفحة 46، وأيضا ذكره الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الإشارات والتنبيهات في المنطق صفحة 317، لاحظ، وبينه ملا صدر رحمة الله تعالى عليه في الأسفار في الجزء الثاني صفحة 255، وأيضا بينه العلامة الهيدجي في تعليقته على شرح المنظومة في صفحة 211. كل هؤلاء وغيرهم، نحن من باب الاستقراء الناقص ذكرنا ذلك، انتهوا إلى هذه النتيجة التي مفادها أنه لو لم نقل بذلك لدخلنا في مبدأ عدم التناقض. إذن كيف يطالب السيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه بالدليل؟ أنت مطالب بالدليل على العكس. لاحظ، لا تطالبنا نحن بالدليل، لأن نقول هذا مبدأ عقلي قبلي من قبيل أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان. أنت مطالب إذا صح التعبير أن النقيضان قابلان لماذا؟ للحصول. وهو يدعي أن النقيضان قابلان للحصول أم لا؟ سوف يثبت، يقول لا ليس كذلك. لاحظ، إذن من أين لك سيدنا الأجل في المقام أن إذا صح التعبير تشكل؟ يعني العجيب في المقام، لاحظ، قال: وعلى هذا الأساس نتساءل ما هو الدليل الذي يستند إليه المنطق الأرسطي في التأكيد على الطابع العقلي لهذا المبدأ، وكيف يمكن أن يثبت أن مبدأ عقليا مستقل عن التجربة. يكفي في المقام أن نقول أنه مبدأ عقلي قبلي، طبعا لا على مستوى الكلام كما قلت واضح جدا، وإنما بالرجوع إلى الحالة الوجدانية. بتعبير آخر، نحن عندما نأتي إلى أي إنسان عرفي، فضلا عن أن يكون عقلي، عرفي، لاحظ، لو أنه فرضا على سبيل المثال رأى معلولا وسأل عن العلة فقالوا له صدفة، ثم نفس المعلول تكرر وقالوا له صدفة إلى 10، لا نزيد، فرضا، لاحظ، هل هذا الإنسان يعقل أو لا يعقل؟ ثق مني، لاحظ، يعني كل إنسان فليراجع وجدانه في هذا المقام. لو رأى حادثة من الحوادث، يعني معلول من المعاليل، مسبب من المسببات، وسأل عن السبب، لاحظ، وقيل له مجرد صدفة، هكذا مجرد صدفة، يعني ماذا؟ رفعا للسببية إذا صح التعبير، لاحظ، مع أنه كما قلنا حتى الصفة التي نحن بصددها هي ليست رافعة للسببية. هذه نقطة مركزية. السؤال المطروح في المقام يقبل أو لا يقبل؟ الجواب قطعا لا يقبل، قطعا لا يقبل. العجيب أن السيد الشهيد يقول لا، هذا أمر اعتيادي لا إشكال فيه. لاحظ، سوف يصرح بعد ذلك، سوف نقرأ المطلب، أنه يقول، لاحظ معي، أقرأ ربما مبكرا وبعد ذلك نرجع إلى النص بشكل كامل. قال: وليس كذلك التكرار المستمر في الصدفة النسبية، ممكن، فإنه رغم عدم وقوعها في عالم هذا لا ندرك استحالتها مطلقا. بإمكاننا من الناحية النظرية أن نتصور عالما يتكرر فيه الصدفة النسبية باستمرار، ونتعايش في تلك الصدفة المتكررة بسلام. نقبل، ما عندنا مشكلة. مع أن سيد الشهيد هنا عندنا إشكاليتين. أولا هو يقول هذا لم يقع في عالمنا، هو يقول لم يقع في عالمنا، هذا أولا، من قبل أننا قضاء لا يرتفع على اجتماعات لم تقع في عالمنا، هذا أولا. وثانيا يجعل وجدانه المحض وحده هو ماذا؟ دليلا على القبول ودليلا على عدم الإشكال. سيدنا، هذا أنت تقول بذلك، وإلا عندما ترجع إلى العقلاء من الواضح، يعني حتى الإنسان العرفي فضلا عن السيرة العقلائية تقبل أو لا تقبل؟ قطعا لا تقبل، قطعا لا تقبل. لاحظ، ولذلك هذه كما يقال عندنا في المفاهيم الحوزوية عهدتها على مدعيها، عهدتها على السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى. هو يدعي بأنه لو أنه تكررت عندنا الصدفة مرارا كثيرة، هب مثلا 10 أو 100 أو 1000، لا تسبب لنا مشكلة. لاحظ، ولا نقول إذا صح التعبير عجيب أن هذا غير ممكن، لا نقول ممكن، ما هي المشكلة؟ ولا أدري من هذا الذي يقول ممكن، يعني حتى الإنسان العرفي لا يعقل ذلك فضلا عن السيرة العقلائية. هل لو رجعنا إلى السيرة العقلائية تتبنى مثل هذا المطلب، وهو أنه عندنا معاليل كثيرة تقع وعندنا مسببات كثيرة تقع ولا نعرف؟ لاحظ معي هذه النقطة الجوهرية التي أذكرها في المقام. لاحظ، حتى المبدأ التجريبي على عمقه، لاحظ، وعلى ابتعاده عن المسبب الأوحد سبحانه الله، الله سبحانه وتعالى، عندما تقع حادثة يبحث عن سببها. من قال لك أصلا أن هناك سبب حتى تبحث؟ لماذا تبحث عن السبب؟ ربما تكون صدفة. إذن لماذا تبحث أنت عن السبب؟ ولماذا لا تجد مرة واحدة أنك انتهيت إلى الصدفة؟ دائما تجد السبب بعد، ولو بعد 100 سنة من البحث. لاحظ معي، وسيد الشهيد يصر ويعترف بأنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد إمكان لثبوت مثل هذا التكرر، لكن يقول مع ذلك ونتعايش في تلك الصدفة المتكررة بسلام. هذا كلام واقعا عجيب أن يصدر من قبل السيد الشهيد الصدر. لاحظ، يعني نحن نقول الآن أيضا كما قلنا قبل قليل أنه نرجع إلى المساحة التجريبية الإنسانية أو سيرة العقلائية ونسأل: هل يقبلون ذلك هكذا، أم أنه على حد أن النقيضان لا يرتفعان لا يجتمعان، وأننا نقع ماذا؟ في تناقض واضح صارخ. لاحظ، ومن هنا يقرر كما سوف نقرأ بعد ذلك إن شاء الله على مستوى البحث القادم بقوة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يقرر السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بأنه من الممكن أن تقع صدف كثيرة جدا ونعيش بسلام. ومن هنا حتى نعالج هذه الإشكالية المعرفية لابد أن نبحث ماذا؟ عن منهج معرفي معقول. سؤال سيدنا الأجل، إذا كان، إذا صح التعبير، هذا الأمر ببساطة كما تدعي أنت رضوان الله تعالى عليك، إذا لماذا لا تترك الأمر؟ لماذا نحتاج إلى حل؟ لاحظ، لماذا نحتاج إلى حل أصلا؟ أنت تقول بأنه ونتعايش فيه في تلك الصدفة المتكررة بسلام، لا نحتاج إلى حل، ما الداعي؟ فلنترك الأمر. لاحظ، لكن هو يعرف وجدانا بأن الأمر ليس كذلك. هذا من قبيل، ولا أريد في المقام أن أبين أكثر من ذلك، من قبيل من يدعي أن فاقد الشيء، يعني الماركسية عندما تقول، كنت أتناقش مع أحدهم من الماركسيين الذي يقولون بأن النقيضان قابلين للاجتماع والارتفاع، سألته سؤال بسيط: ف فاقد الشيء يعطي؟ قال بل نعم، من الممكن أن فاقد الشيء يعطي. قلت له جيد، إذا كان فاقد الشيء يعطي، إذن لماذا لا تذهب بابنك المريض والذي يحتاج إلى علاج إلى الفلاح على سبيل المثال كي يكتب له دواء؟ لاحظ، لماذا تذهب إلى الطبيب بما أن فاقد الشيء معطي؟ من الممكن لذلك الفلاح ماذا؟ أن يعطي علاجا ناجحا لابنك أو يجري له عملية جراحية. لاحظ أن السيرة العملية تفضح مثل هؤلاء. سيرة العملية ترجعهم إلى المنطق، كما يقول العلامة المظفر رضوان الله تعالى عليه على هذا الفحل الكبير رضوان الله تعالى عليه، والذي مع الأسف لم يعطى حقه بشكل صحيح مع الأسف في الدوائر المعرفية، عنده كلمة جدا جميلة جدا جميلة، أن الإنسان منطقي بالفطرة، وهذه طبعا كلمة قالها الكل، لكن أنا اقتبس من كلامه هو رحمة الله تعالى عليه، لأنه أهلا لأن نقتبس من كلامه رضوان الله تعالى عليه. لاحظ، من المساحة عندما نأتي إلى المساحة العملية نجد أنفسنا ماذا؟ منطقيين، ولا يمكن أن نعبر مساحة المنطق، لأنه لا تجد إنسانا عاقلا عندما مثلا يعطل عنده التلفزيون يذهب به ماذا؟ إلى مصلح الثلاجات على سبيل المثال، لا تجد إلا إذا كان مصلح الثلاجات نفسه مصلح التلفزيون. لا أقصد أنه باختصاص مغاير تماما للاختصاص ومع ذلك ماذا يأتي به، هذا كلام فارغ من الناحية العملية والبراكتيكية. لذلك ما يقوله السيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه كما قلت هو مساحة تنظيرية فارغة أكثر منها ماذا؟ مساحة علمية عملية واقعية. البحث له تتم تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.